بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة مريم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال الشارح قال ابن كثير رحمه الله: وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن مسروق عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال:
قل إيه في تفسير قريب عليه؟
فرأيت
إيه؟ نعم نعم. قال الإمام أحمد
قال الإمام أحمد وساق بسنده عن مسروق عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه منه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث.
شوف، انظروا إلى عزة الإسلام. كل يعتز بقضيته كانت حقا أو باطلة، ويدافع عنها وينافح ويستدل لها ويؤصل. فهذا العاص بن وائل وهو والد عمرو يقول: لما أتاه خباب بن الأرت يتقاضاه دينا، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. أعلى شيء، أعلى شيء عنده، حتى تكفر بمحمد. فكان الجواب جوابا خالصا، قال: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. طبعا حتى تموت ثم تبعث ليس معناه حتى تموت ثم تبعث فأكفر، ولكن معناه ماذا؟ هو يستبعد البعث، حتى تموت ثم تبعث، يعني أنا أكفر بمحمد أبدا. نعم.
قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك، فأنزل الله عز وجل.
قال: طيب إذا أنا مت وبعث سوف يكون لي مال وولد، أي هذا من باب السخرية والاستهزاء واستبعاد ذلك، وحينئذ تعالى وقتها وسأعطيك مالك الذي لي.
قال: فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتنا فردا. أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما من غير وجه عن الأعمش به، وفي لفظ البخاري: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه، فذكر الحديث وقال: أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: موثقا. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن مسروق قال: قال خباب بن الأرت: كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل، فاجتمعت لي عليه دراهم، فجئت لي أتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإذا بعثت كان لي مال وولد، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطالبون العاص بن وائل السهمي بدين، فأتوه يتقاضونه، فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم الآخرة، فوالله لأوتين مالا وولدا، ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله مثله في القرآن فقال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، إلى قوله: ويأتينا فردا. وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم إنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله: لأوتين مالا وولدا، قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا، وقرأ آخرون بضمها، وهو بمعناه قال رؤبة الحمد
وولدا. وولدا فالولد والولد.
قال رؤبة: الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من ولد شيء ولدا. وقال الحارث ابن حلزة: ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا. وقال الشاعر: فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حماري. وقيل وقيل إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد، وهي لغة قيس والله أعلم.
يعني بالمفرد ولد بالفتح، فإذا أراد جمعها قال ولد.
قال: أطلع الغيب.
نعم، لا هو حداد يعني مثل حداد.
قال: أطلع الغيب إنكار على هذا القائل: لأوتين مالا وولدا، يعني يوم القيامة، أي أعلم ما له في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق. وقال الضحاك عن ابن عباس:
الموثق يعني قدام غنون الموثق عهدا يعني موثقا يعني موثق.
وقال الضحاك عن ابن عباس: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: لا إله إلا الله فيرجو بها. وقال محمد بن كعب الكوفي: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
يعني هل له عهد عند الله أن ينعمه وأن يرزقه النعيم؟ وهذا لا يكون إلا بالتوحيد. هل له لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم.
وقال محمد بن كعب القرظي: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
أم اتخذ
عند الرحمن عهدا. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قرأ: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
ولا تعارض بين تفسير البخاري الموثق وبين لا إله إلا الله، فإن الموثق هو لا إله إلا الله. هذا يدل على أنه يا أخواني مهما كان الكلام حقيرا ووضيعا، فإذا خشي أن يكون شبهة عند الناس رد عليه، فإن قول هذا الكافر والعاص لما قال لأوتين مالا وولدا، قال الله سبحانه وتعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا يدل على العناية بردود الأقوال الباطلة حتى لا تحتل مكانة في الناس، فقد يبدو القول لك أنه ضعيف وأنه أحقر من أن يرد عليه، لكنه يتحول إلى اعتقاد، لا سيما إذا ابتعد الناس عن العلم وعن لغة العلم وعن مجالسة العلماء، فإن أدنى شيء يؤثر فيه. وما خبر هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الضلال على القنوات الفضائية عنكم ببعيد، فإن الواحد يتكلم بكلام لو كان عنده أدنى 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 علم لما التفت إليه، ومع ذلك احتلوا مكانة عند الناس حتى صاروا يتكلمون في المسلمات والأساس الذي لا يختلف فيه اثنان المفترض، صاروا يتكلمون فيه ويحطمونه عند الناس. لهذا علمنا القرآن، قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيتم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وهنا قال هذا الرجل هذا الكلام، فكان الرد عليه أنه يصح كلامه لو كان له أمران أو أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون قد اطلع الغيب وهذا محال، الأمر الثاني أنه يكون قد أخذ من الله عز وجل موثقا، أو يكون له كلمة توحيد يموت عليها ويموت على الإيمان فيحصل له النعيم في الآخرة. وكلا الأمرين ممتنع، وإذا كان الأمران ممتنعين بطل الإيراد. فهذا يدل الحقيقة على أن الإنسان يعنى بالشبه هذه ويرد عليها حتى لا تحتل مكانا في الناس، وأن الرد عليها يكون الرد العلمي، يعني ما قال الله سبحانه وتعالى في الرد على هذا وهو الذي خلقه مثلا ما تعرض لشيء فيه خارج هذا الأمر، من أنت؟ ما نسبك؟ ما فصلك؟ ما أصلك؟ إنما الرد عليه بالرد العلمي. هذا الرد العلمي يفحم الخصم ويحفظ لك القدر، لكن قد يرد الإنسان الرد القوي وإنما ولكنه يضمنه خارجا عنه، فيترك المردود عليه الحق ثم تعلق بشيء ويحاول أن يشوش على من رد عليه ويقول أهذا صح، أهذا كذا، هل اطلع، هل فعل، هل كان معي، هل كان، هل كان، ويبطل هذا الإيه هذا الأمر كله. وقد يكون فلهذا الإنسان يركز في الردود على محل الإيراد تماما وبأقصر عبارة، وبأقصر عبارة يرد تماما. فهنا الله عز وجل قال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، إذن هو أقل من سطر لكن فيه إفحام، لا أنت الذي اطلعت على الغيب ولا أنت الذي اتخذت عند الله عز وجل عهدا، فبطل كلامك إذا كان يوم القيامة لأتين مالا واردا وحينئذ أعطيك مالك. نعم.
وقوله كلا هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها.
هذا معنى كلا، وهي كثيرة في القرآن فلا بد أن تحفظ هذه، لا بد أن تحفظ معنى كلا لأنها كثيرة في القرآن وهي مترددة معك حتى تفسرها في كل مورد من الموارد غالبا على هذا النحو. كلا هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها. تأكيد لما بعدها يعني ردع لما قبلها، كلا ما تقول هذا باطل، سنكتب ما يقول، تأكيد لما بعدها، بل سنكتب ما تقول. يبقى هذا حرف، هذا الحرف يفيد فائدتين، هذا الحرف يفيد فائدتين، الأولى ردع الكلام السابق ورد الكلام السابق بقوة، الثاني تأسيس وتأكيد لما يأتي بعد ذلك. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب مد. كلا سيعلمون، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، وهكذا. نعم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. نعم.
سنكتب ما يقول أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما يتمناه وكفره بالله العظيم، ونمد له من العذاب مدا أي في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنيا، ونرثه ما يقول أي من مال، من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال، إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا، بل في الآخرة يسلب منه الذي كان له في الدنيا. ولهذا قال تعالى ويأتينا فردا أي من المال والولد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
لأن الإنسان لو كان له مال وولد ومناصب عزوة وكان له ما له فإنه يبعث يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن إيه عبدا لقد أحصاهم عددا عددا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. فالإنسان يبعث وحده ويحاسب وحده. قال سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الله سبحانه وتعالى ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. فالإنسان ما ينفع ولده ولا ينفع زوجه ولا ينفع كذا ولا يشفع له أحد إلا إذا كان قد أتى بسبب من الأسباب التي يستحق بها الشفاعة. فماذا ينفعني مالي يوم القيامة إلا أن أحاسب عليه، ولا ولدي يوم القيامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات يقول في البيت أنه يتبعه ثلاث، ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماذا؟ يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فماذا عسى أن يصنع لك مالك؟ قال سبحانه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ونرثه ما يقول. قال نرثه. قال مجاهد ونرثه ما يقول ماله وولده، وذلك الذي قال العاص بن وائل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ونرثه.
من المشاريع أيضا التي تأتيني في ذهني في قراءة يعني التفاسير المسندة كالعقيدة المسندة كالفقه المسند، هذه ثلاثة مشاريع. مشروع التفسير المسند تأتي بالآية طيب ثم تفسرها أولا بالنص، إن كانت مفسرة بالقرآن في موضع آخر ذكرت، طيب السنة الصحيحة ذكرت، طيب ثم بعد ذلك تفسير الصحابة، ثم بعد ذلك تفسير التابعين، وتمشي على هذا النحو. في النهاية يكون عندك تفسير القرآن المسند الصحيح، فتضع عنوان المسند الصحيح في تفسير كتاب الله عز وجل، وتجمع بين تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير في هذا الباب. إن كان هناك همة أعلى ينضاف إليها المسائل الفقهية المستنبطة من ذلك، المسائل الفقهية المستنبطة، فتأتي مثلا بتفسير اعتنى بذلك مثل القرطبي وكذا، وأيضا بعض مواضع في ابن كثير وابن جرير، فتضع أيضا ما يتعلق بالمسائل الفقهية. طيب همة أعلى من ذلك تأتي بالمسائل العقدية، تأتي بالمسائل العقدية، مسائل عقدية في التفسير. فهذه الآية دليل أهل السنة والجماعة على القول بالقدر، هذه الآية دليل أهل السنة والجماعة على إثبات الكلام، هذه الآية دليل على كذا 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 كذا، فتأتي بذلك. يبقى عندك التفسير الأثري، عندك المسائل الفقهية المستنبطة، عندك المسائل العقدية المستنبطة. يأخذ منك هذا كام؟ عندك 30 جزء، تمام؟ ادي لكل جزء 3 شهور، شوف قد ايه؟ طب 3 شهور في 30 بكام؟ بكام؟ 90 شهر؟ يبقوا 100 شهر. طيب 100 شهر بكام سنة؟ 8 سنين؟ 8 سنين؟ كويس أو إن شاء الله قابلني بعد 8 سنين وأنت ما عملتش حاجة. يعني ده ممكن دلوقتي تقول صعب، يعني يا ده طويل أوي. أنا بقول لك بقى أنا هقابلك بعد 8 سنين، عملت إيه؟ محلك سر. عملت إيه؟ محلك سر. لكن لو انت اخذت، لانك انت وانت بتعمل بتذاكر وانت تمضي في هذا تذاكر، يبقى منها مذاكره ومذاكره مسنده، ولاعظم كتاب وكتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى انت تبقى خريج القران بعد 8 سنوات. وهذا مختصر، ده الجانب العملي في القران. اما الجانب اللي هو بقى جانب كطالب علم تتقن نفسك، فيه ايضا ينضاف الى ذلك مسائل اللغه اللي هي معاني القران من مسائل اللغه، وينضاف الى يعني ذلك أيضا مسألة القراءات، أوجه القراءات في القرآن المرتبطة بالمعاني عشان نأثرها عليه، ما لكش دعوة بإمالة ولا بنقل ولا بمدود ولا هذه الأشياء اللي هي إيه مواضع القراءات واختلاف القراءة وتأثير ذلك في المعنى، وتأثير ذلك إيه في المعنى. تضيف إلى ذلك أيضا قراءة الصحابة التي هي لما تكون من القراءة المتوترة اللي وضعت في المصحف، ليس في عرض في جمع عثمان، قراءة الصحابة وما وعلاقة ذلك بالاستدلال في الأحكام، هذه قراءة الصحابة، هذا أيضا من مشاريع الإيه القرآن. نيجي عن أسباب النزول اللي هي الأشياء المعروفة عندك في هذا، فهي أصلا تنضاف في التفسير الأول والأثري إن كان الآية سبب النزول في هذا، فتوجد مع التفسير الأثري. يبقى أنت الآن عندك إيه مشروع لا أقل منه، لو أنك سلمت هذا المشروع بعد 8 سنوات، أنا بقول لك 3 شهور كل جزء، يعني الربع يبقى بكام؟ الربع يبقى بكام؟ يعني 3 شهور في 30 أدى 90 يوم، 90 يوم على 8 أرباع يبقى كام؟ يبقى 10 ويك، يعني قول 12، قول 11 مثلا، 11 يوم للربع، 11 يوم للايه؟ للربع. يبقى انت على 11 يوم للربع، يبقى بعد 8 سنين بتسلم القرآن كده. طب احنا محتاجين تصنيف كده، إلى الآن لا يوجد هذا التصنيف. موجود؟ غير موجود. شوف إلى الآن يعني لا يوجد التفسير هكذا، تفسير الآية، الآيات التي تفسر، الأحاديث التي تفسر، كلام الصحابة المسند في التفسير، كلام التابعين في الآية، بعدين المسائل الفقهية، بعدين المسائل العقدية، أو المسائل العقدية ثم المسائل الفقهية. ذاك من باب اللغة وباب القراءات، خلينا في الجانب العملي اللي احنا بنحتاج إليه. يبقى هتسلمنا بعد 8 سنين القرآن مفسر تفسيرا تحتاج إليه الأمة قاصدة. تعرفوا لو أنتم سبحان الله تلموا ورانا المشاريع ديت يا جماعة، والله لو تلموا ورانا المشاريع ديت تبقى مشاريع ضخمة ضخمة، لأنها كلها مشاريع فريدة، فريدة يعني
قليلة النظر، لو موجود مثلها مش لن نطرحه مشروع، مش هنقول عايزين تفسير أثري في القرآن، ما هو التفسير الأثري موجود عندي ابن كثير وموجود عندي ابن جرير، مش هنقول مشروع تفسير الأثر، ما هو موجود، ولا هنقول تفسير يبين مسائل فقهية المستنبطة، ما عندنا احنا القرطبي يعنى بهذا الجانب، لكن عايزين تفسير مرتب بحيث لو انا هستغنى، لو طالب العلم بعد ذلك يستغني بتفسير يستغني بهذا الايه بهذا التفسير، ويبقى انا يا جماعه طريقة ابن كثير وطريقة القرطبي وطريقة السلف فهم آيات القرآن من الجهة العقدية، ويبقى انا جماعة الاعتقاد الصحيح تفسير قرآن صحيح، وجماعة انا ايضا عمل الفقهاء اللي هو ده اشبه بجامع الترمذي رحمه الله عليه في الحديث النبوي. اسهل من هذا؟ اسهل من هذا، ناخذ 30 اخ، كل اخ ياخذ جزء بس بشرط هذا مال، واخد بالك حسني؟ يبقى 30 جزء، احنا قلنا الجزء في 3 شهور، يبقى 3 اشهر يخرج لنا هذا التفسير. ايه رايك يا عم سمير؟ يبقى ناخذ كام؟ 30 اخ، واحد يتبرع مثلا يقول الاخ له 5000 في 3 شهور، في لو 10000 يبقى كام؟ 300000. وايه يعني 300000؟ لو انا صاحب مال يعني هقول الاخ يلا تبرع خد 10000 كل 3 شهور وطلع هذا التفسير. فالشاهد ان احنا ممكن خلال 3 اشهر 6 اشهر خليهم 15 اخ، بلاش 30 اخ يبقى 15 6 اشهر خليهم 7 اخوه اسم نصف يعني، واخد بالك؟ يبقى احنا عندنا كام؟ انا بسحب رجليكم واحده واحده اهو، بسحب رجليه، خلينا ناخد 5 اخوه يبقى كل واحد كام؟ 6 اجزاء، احنا 6 في 3 ب 18 شهر، يعني سنه ونصف. يبقى سنه ونصف لما يكون 5 اخوه فقط، سنه ونصف يبقى اخرجنا كام يا ابو مسلم؟ القران كاملا على هذا النحو. يطبع بقى اخونا علي وتاجر زي ما هو عايز، وينزل معرض يفرض نفسه على طول. صحيح، نحن في حاجه ماسه الى هذا، في حاجه ماسه الى هذا، لأن القرآن يا إخواني هذا هو منبع العلم، هو أساسه، هو أساسه. وبالتالي الاعتقاد الصحيح من كتاب الله، الاعتقاد الصحيح من كتاب الله عز وجل، ويبقى عندك أنت المسائل الفقهية من كتاب الله سبحانه وتعالى. أعجبني يعني مشروع أحد الدور الحقيقة اعتنى بالقرآن عناية خاصة، طلع من المشاريع الآن وصلوا إلى 70 طبعة في المصحف، كل طبعة بتتناول جزء معين، بس طبعا مش على اللي انا بقوله هذا، يعني فيما يتعلق بالقراءات واسباب النزول ومناسبات الصور والايات والاعراب والقراءات الشاذه، طلعوا 70 مشروع من المصحف الى الان. يعني ده طلعت 70 مشروع. صحيح هي بعيده عن المنهج السلفي او بعيده عن اللي انا المعنى الذي اريد ان اقوله، لكن القران معطاء، منبع العلم، تستطيع ان تستخرج منه مثل هذا. يبقى يا اخواني يعني لو ترجع انت الى 10 سنين الى الخلف، لو طبقت مثل هذه المشاريع كان حالك الان يتغير، لكن المشكله احنا نقول ايه؟ لا صعبه هذه، من الذي ما في وقت ما وبهذا وانا اقول 10 سنوات اللي احنا نتكلم عنهم الان او 8 سنوات ستجدهم غدا 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 سالقاك اذكرك فتقول يا الثمان سنوات فاتوا كده، فاتوا اكثر منهم ولم احصل شيئا، كما قال ابن عباس لما قال لزميله تعال نطلب العلم من عند اصحاب رسول الله هم متوفرون، قال ابن عباس اترى الناس يحتاجون اليك؟ موجود العلماء وموجود الصحابه، اترى الناس يحتاجون اليك؟ وتمر الايام، ابن عباس يلزم وصاحبه ينصرف، وتمر الايام وبعد فتره ياتي هذا صاحب ابن عباس فيجد خلقا حول رجل، من هذا الرجل؟ هذا ابن عباس حصل فرحل إليه. لو أن ابن عباس فعل مثل ما فعل الرجل ما كان ابن عباس، لو أن ابن عباس فعل ما فعل صاحبه وأصدقائه ما كان ابن عباس، لو أن الألباني رحمة الله عليه ما كان الألباني. إذا أنت لا تنظر إلى المشاريع بأنها مشاريع ضخمة وكبيرة، الناس الآن يحفرون يعني قنوات ويقيمون يعني مباني وكذا، فأنت ترى البلدان تنشأ في لمح البصر والمشاريع الضخمة تنشأ في لمح البصر، لكن مع الهمة ومداومة العمل. فأنت كذلك كطالب علم، طالب علم يكون عندك مشروع في القرآن ومشروع في السنة ومشروع فين؟ في الفقه، دي 3 حاجات، قرآن السنة اللي هو الحديث الفقه، واخد بالك؟ طبعا العقيدة، العقيدة المسندة، تفسير المسند، فقه المسند، الحديث المستنبط منه أحكامه اللي هي الأحكام تنزل عليه إجماعات، تنزل عليه الخلاف والراجح في ذلك. وبالتالي لو أنت أنفقت في هذا 20 سنة 30 سنة وأنت طالب علم بدأ من 20 سنة من 25 سنة مش مشكلة، هو أنت لازم تصدر وأنت عندك 30-40. أما تكون أنت بعد 50 سنة بعد 60 سنة إن أحياك الله سبحانه وتعالى وقد صرت راسخا انتفعت بك الأمة انتفاعا عظيما، بدلا من أن تبدأ فتنشغل بعد التصدر وتنشغل وبالتالي لا تستطيع شيئا من هذا، خصوصا إذا وجد من يكفيك هذا الباب، إذا وجد من يكفيك بك يعني باب التصدر فلا تعجل وإنما ركز في هذه الأشياء. فهذه مشاريع مهمة جدا جدا، واخد بالك أخونا طلعت عشان إحنا بنحبه في الله وحريص على الفوائد، يعني إحنا طرحنا مشروع الآن، هذا المشروع قلنا في القرآن لأن تمر معنا وقال مجاهد كذا وقال ابن عباس كذا وقال كذا، واخد بالك عندنا إذا تفسير الصحابة الآية، عندنا تفسير التابعين الآية، أنت الآن قد نفسر الآية بالمعنى، لكن قال ابن عباس قال قتادة قال كذا، فليه ما نجعلش هذا المشروع؟ بنقول إن تفسير القرآن نجعله مشروعا قائم على الآية، تفسير ذلك بالمأثور من القرآن ومن السنة الصحيحة، بعد ذلك ننتقل إلى تفسير الصحابة الصحيح، ما فيش حاجة تحتاج بحث يعني الصحيح فقط الصحيح، يبقى هتأخذ كل نص احفظه مباشرة، الحديث الصحيح واخد بالك، الأثر عن ابن عباس الصحيح، الصحابة عن التابعين الصحيح، ثم بعد ذلك المسائل العقدية العقيدة من الآية، استدل أهل السنة بهذه الآية على القدر في كذا، استدلوا به على أن كفر سب الصحابة، استدلوا به على أن كذا وكذا إلى آخره. بعد ذلك ما يتعلق بالمسائل الايه الفقهية المستنبطة من هذا، ولو أنك تجعلها رؤوس أقلام تحيل بها على مواضعها، بهذا نكون عندنا القرآن على طريقة أثرية علمية نحتاج إليها جميعا ونستفيد بها جميعا. مثلا عندنا تفسير ابن كثير غني ومبارك، تفسير مبارك، لكن أقصد هذا الترتيب بحيث يبقى أنا أفسر الآية، الآية بالآية، الآية بالحديث، الآية بقول الصحابي، الآية بقول التابعي، من مثلي؟ من مثلي حينئذ؟ وأنك لا تعدم أبدا في تفسير الآيات من هذا، ستجد القرآن مفسرا بالقرآن، ستجده مفسرا بالسنة، مفسرا بالصحابة، مفسرا بالتابعين. إذن الحمد لله يكون بهذا عندنا في النهاية مشروع ضخم جدا وجليل جدا في هذا الباب. كذلك العقيدة، يعني احنا في اللكائي اختصرناه، بعض اخوانكم كلفتوا بذلك واختصرناه اختصار طيب جدا، اللي هو اللكائي اللي هو الصحيح، برضه ايضا المعتقد، الايات الوارده في ذلك، الاحاديث الصحيحه في ذلك، الاثار عن الصحابه، الاثار عن التابعين، اختصار اللكائي على هذا المنحى وهذا النحو، هذا شيء طيب جدا جدا، ايضا يكون يمشي فيه الانسان على اللي هو المعتقد الصحيح. كتب مثلا مثل عبارات منهجية نجدها مثلا في شرح سنن البربهاري، في كتاب السمعاني أيضا نختصر إليه العبارات القوية بعيد عن الحاشية، تبقى عبارات معك، عبارات منهجية إيه، عبارات معك منهجية قوية موجودة، اختصار الكتابين في عبارات منهجية قوية. فهذه أشياء مهمة وتختصر لك الطريق. شوف تميز أبي عيسى الترمذي كان لما فتح له هذا المشروع، مثل هذا المشروع الحديث، رواية هذا الحديث، طرق هذا الحديث، هذا الحديث عند فلان وفلان وفلان ورواه فلان وفلان وفلان وفلان، ثم عمل أهل العلم باختصار بسيط، انظر كيف عرف قيمة الكتاب جدا جدا جدا. فماذا أنتم قائلون في هذا؟ مثل ما مر معنا في كتاب الجهاد، شوف لما كلفنا الإخوة عمل جليل جدا، خلاص عندنا 240، كلفنا كل آخر 50 حديث إنه يذكر إيه الباب والأحاديث اللي هي في الباب، ثم الفوائد اللي ذكرها ابن حجر أو غيره اللي بشرط الإحالة بس. الفوائد أهم الفوائد المصنفة من هذا، يبقى يذكر الباب وبعدين قال ابن حجر قال ابن بطال قال فلان قال فلان من فوائد على الحديث. يبقى كتاب الجهاد بفوائده من كلام أهل العلم بدون أي حواشي. لو إحنا انتقلنا من كتاب الجهاد إلى كتاب آخر إلى ثالث إلى رابع إلى خمس وبعدين انتهى على هذا النحو أيضا. مثل بعضهم لما يعني دي بتبقى مشاريع يا إخواني يعني بتنفع جدا في الطلب. مثل مثلا الرجل اللي هو قام بجمع الحديث، وإن كان طبعا يعني قد يحتاج إلى تتبع في بعض الأشياء ولكن هذا لا يعكر على الموضوع. لكن أصل الموضوع إيه هو؟ جاب الأحاديث، جاب المتفق عليه، ومن المتفق عليه ها جمع المتفق عليه، وبعدين من فرض به البخاري، وبعدين من فرض به مسلم، يبقى خلصنا كده الصحيحين مفردات البخاري ومفردات مسلم. جاء أبو داود أخذ مفردات أبي داود عن الصحيحين الصحيح، هذه مشاريع حفظ بس، فأنت في البداية ما تحفظش الضعيف. يبقى مفردات أبي داود على الصحيحين الصحيح، بعدين مفردات الترمذي الصحيحة على الصحيحين وأبي داود، يختصر كده طبعا العدد بيقل ليه شيئا فشيئا، وبعدين مختصر النسائي على مفردات النسائي على ما سبق، وبعدين مفردات ابن ماجه على ما سبق الصحيح، بعدين بعد ذلك انتقل الى المسند، بعدين بعد ذلك الى الموطأ والدارمي، بعدين بعد ذلك الى الحاكم وابن حبان وابن خزيمة وكذا. يبقى تستطيع اذن، وبعدين بعد ذلك المعاجم عمل كل هذه وهي مختصر، يعني ممكن في النهاية دي تجمع لك مثلا حوالي مثلا 4000 حديث او 5000 حديث، 5000 حديث، يبقى انت حافظت الصحيحين والسنن الكتب التسعة زائد الحاكم وزائد ابن حبان وزائد المعاجم وهكذا، يبقى انت انهيت المشروع كامل. معنى انت بتفتح مسلم تلاقيه 7500 حديث، فدي مشاريع طيبة، هذا مشروع طيب الحقيقة، وانت حفظ كثير. ليه؟ يتشجع الانسان، انا خلصت ابو داود الصحيح كجهة عملية، يعني كجهة عملية، فهذه مشاريع طيبة لو أن الإنسان يعني يتفرغ لها وينبلي لها أو يسعى فيها، فإنها تكون نافعة جدا جدا جدا، خصوصا إخواني مع قصر الهمة لأمثالنا. فلما توجد هذه المشاريع الطيبة المختصرة والصحيحة فيكون نفعها عظيما جدا. فمن ذلك القرآن، هذا تفسير القرآن أن يكون على هذا المنحى. أظن إن شاء الله لو وجد تفسير على مثل هذا المنحة فهو جامع للتفاسير هذه كلها أو لطرائق التفاسير كلها، وفي نفس الوقت الشيء ابن كثير عنده ضعيف، كثير عنده كذا، ابن جرير أيضا عنده ضعيف وكذا، وفي أقوال مثلا من الإسرائيليات، لا ليس لنا دخل في كل هذا، نحن نريد تفسيرا يشرب، تفسيرا يشرب، يبقى ما تحتاجش أنك أنت إيه تسأل صحيح هو ولا ضعيف مباشرة على طول. فلو أن كل مثلا يبقى الأخ يأخذ 6 أجزاء كما قلنا في سنة ونصف، جميل جدا إحنا نخرج بهذا التفسير بعد سنة ونصف، ياليت والله، ياليت ياليت يتفرغ إخوة مثل هذه المشاريع. نعم سهلة، أنا أقول هذه الآية الآن، هذه الآية معي الآن هي، نعم هي، لا خلاص كثير ابن كثير بس ابن كثير ما يعني مجموعة على بعضها، أنا لا أريد أن أقول كده، هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتينا مالا إلى آخره، هذه الآية عندي تمام. أقول تفسير القرآن بالقرآن، هل في آيات تفسر هذه الآيات؟ إذا وجد وجد، ما وجدش خلاص. طيب تفسير السنة لهذا، في أحاديث صحيحة تفسر بها هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طيب أضع. طيب تفسير الصحابة، المسلم، تفسير التابعين، المسلم، ما ورد عن الصحابة من تفسير فيه، ما ورد عن التابعين من تفسير فيه، احنا احنا ما لنا دخل المبتدئ اللي هيقرأ يعني هذه المبتدئ اصلا هذه المبتدئ ده كله جزئية واحدة اللي هي جزئية ايه اللي هي التفسير الاثري ده ما يتعلق بالاثر هنضيف اليه بس يبقى مرتب كده نفصل هذا نفصل القرآن عن السنة عن اثار الصحابة عن اثار التابعين انا عايز عناوين كده عايز عناوين بارزة كده عايز نريد عناوين بارزة في الآية في نفسها قرآن حديث هذا لا يوجد فين الكلام ده ما فيش ترتيب بهذا الترتيب يعني بهذا الوضوح او بهذا التمييز او بهذا التخصيص تمام بعد ذلك ما يتعلق بالجانب العقدي في الآية بعد ذلك ما يتعلق بالجانب الفقهي هو موجود في التفاسير كل هذا انت هجيبه من تفاسير بس هو موجود من التفاسير ليس على وجه الايه التمييز زي ما انت بتذاكر بقى انت بتذاكر بتعمل الكتاب هذا بتحط مثلا مسائل الكتاب استشكالات الكتاب قواعد الكتاب تقاسيم الكتاب والفروق مصطلحات الكتاب تمام نعم نعم انت مش هتتكلم حاجه خالص لا ما صح فيه ما احنا بنعمل انت بتعمل مشروع بقى لنيجي بعديك بقى لو حب يختصر منه بقى هو يختصر بس انت بتحط الاساس كل ما صح فيه ولو كثر ما هو مشكله واحنا بنقول لك انت ايه افضل ستبقى مثلا سنه ونصف في جزء في سته اجزاء لو انت خمسه يعني وقد تبقى سنه وقد تبقى سته اشهر في جزء يعني المقصد يعني ايه خد وقتك انت مثلا تعمل فيه لكن يبقى عمل هذا العمل متكامل بعد ذلك بقى ياتي من يختصر فيه من لا يختصر دي مساله ثانيه انت بتضع اساس عمل نعم ما انا بقول لك كلها كده عناوين تفسير الايه من كتاب الله لو الايه مفسره تفسير الايه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فيها واذا كان فيها اسباب نزول ولا كذا كل ما ياتي في الايه من السنه المرفوعه الصحيحه بعدين تفسير الصحابه للايه بعدين تفسير التابعين للايه بعدين عقيده اهل السنه والجماعه من الايه خد بالك بعدين المسائل الفقهيه المستنبطه من الايه بس كده عناوين سهلة جدا 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 لكن هي تحتاج إلى همة في الجمع بس ده كله طرف كل تفسير كنت بتحتاج لكل هذا لكن ده كله ده هذا كله إيه يعني ب ب ب ليس على طريقة الترتيب هذه هو المقصد إيه في اللي أنا أقوله المقصد حاجتين إنك أنت ترتب ترتيبا ينتفع به طالب العلم بسهولة الحاجة الثانية انك انت تقتصر على الصحيح في التفسير ما هو ابن جرير فيه لكن ابن جرير فيه اشياء كثيره فيها الضعيف فيها اقوال يعني هي من الاسرائيليات لسنا في حاجه الى مثلها احنا نريد تفسيرا تشربه شربا لا يكون في اي عائق من العوائق نعم كيف يعني بيغلب جانب القبول طالما في خلاف هيغلب جانب القبول يعني يغلب جانب القبول لكن لو انا عندي مثلا صحيح مرفوع تمام ومختلف فيه عند حديث متفق عليه هو على صحته وحديث مختلف فيه اكتفي بالمتفق عليه لكن لو لم يكن عندي في الباب الا هذا الحديث ومنه من صحح منه من ضعف اغلب جانب التصحيح لان مثل هذا غالبا لا ينزل عن رتبه الحسن مثلا غالبا مما يستشهد به لأنه له وجه قول وله وجه رد في مثل هذا يمرر نعم أختصرها أنا لا بس دي مذكرة، دي حاجة ثانية، دي مذكرة، ده هياخد وقت طويل. لا ده لا ده ما يقلش، فدي مجرد يعني لا يقل عن هذا. طبعا احنا عايزين كده اي حد، احنا عايزين اي حد يجي وحسابه على الله، بس المهم ما يجمع لنا وحسابه على الله. لا صحيح، هذه مشاريع يعني طيبة لو انتبهنا اليها. نعم.
وقال عبد الرزاق،
ولهذا انا اقول يعني من توفيق الله لطالب علم، طالب علم ما كنت يعني تقليديا، بمعنى ان هو ينتفع من الائمه والعلماء. ما هو لماذا صارت عندنا كتب الحديث، عندنا الكتب السته المشهوره، كل واحد اشترط شرط ومشى. لماذا ما كان شرط الجميع ان يجمع الاحاديث الصحيحه وتنتهي، فيكون البخاري هو نسخه مسلم ونسخه ابو داود ونسخه الترمذي، كل واحد فيهم ليس عاجزا ان يجمع الصحيح فقط، لكن هذه مشاريع كل اشترط شرطا ومضى عليه، وضع خطه ومضى عليه. هذه الخطه صارت تجعلك لا تستغني بكتاب عن كتاب، بل في هذا الكتاب ما يجعلك تأخذ، وفي هذا الكتاب ما يجعلك تأخذ، وهكذا. يعني هتقول مثلا ابن كثير وابن جرير، لا، ابن كثير اختصار لابن جرير بزيادة ماذا؟ بزيادة تفاسير. ابن كثير نقل عن مراجع كثيرة جدا جدا جدا، فكان من فوائده هذا. فكل واحد يجعل لنفسه خطة ويمضي عليها، هذه الخطة ويمضي عليها ينفع الله عز وجل بهذا المشروع. فطالب العلم دائما يبتكر، يعني يبتكر زي مثلا ايه، يعني الواحد في مجال الدعوة ما يقتصر على طريقة واحدة، يجيب من جهة الدورات، وبعدين الدورات يعملها مرة بحسب ترجمة العالم ويدرس كتبه، ومرة بحسب موضوع ويضع كتب فيه، ومرة بحسب عدة موضوعات، مرة بحسب كل الفنون، مرة بحسب، واخد بالك طريقة الدورة. واحد ما بيحضرش دروس، لكن ممكن يجي يحضر يوم ياخد دورة في التصوف، دورة في فقه أئمة نجد، دي معاني انت عايز تبرزها للناس، انت عايز تبرز مثلا دور أئمة مثلا الدعوة النجدية، وتبعد شبهة التكفير وكذا، يبقى تجيب ايه مجموعة هذه، فدورة تعطي المعنى ده. عايز تتكلم عن الصوفية تعطي بعدا معينا في هذا، واحد يحضر عندك يوم عرف كل هذا. زي مسألة الدورة مثلا احنا عملناها مؤخرا، دورة الجامعات المنحرفة، خد بالك، ما احنا بنتكلم دايما في الجامعات المنحرفة، لكن احنا أردنا كلاما موثقا من كتبهم، من كذا من كذا من كذا، يعني إلى حد ما، إلى حد ما توسع وضع خطة في الكلام في هذه الطوفة الفرق، خد بالك. فكانت دي إضافة جديدة أيضا، أنك أنت إيه تضع الكلام بهذه الطريقة. مثلا مسألة الجدول، الجدول يستمر معك، جدول من 5 كتب إلى 10 كتب إلى 20 إلى 50 إلى 100 كتاب، كل كتاب موضوع، هتجد كل كتاب موضوع فيه بعد معين، يعني في كتاب بعد، كل كتاب فيه بعد معين، فيعطيك التكاملية في ذات العلم، في العلم الواحد، وبالمجموع يعطيك التكاملية فين؟ في العلوم كلها. يبقى أنت لو مشيت على المنهج، لو مشيت على الجدول، يبقى لم تشعر بحاجتك إلى باب زي اللغة، ولا باب زي الأصول، ولا باب زي المصطلح، ولا باب زي العقيدة، فأنت تمشي مع كل هذه الكتب، عندك التفسير، عندك الحديث، عندك الفقه، عندك العقيدة، عندك اللغة، عندك الأداب، عندك السيرة، عندك 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 التفسير المسند، عندك التفسير غير المسند، يبقى أنت حصل لك تكاملية، خد بالك. ما تبقاش أنت مثلا راجل تعتني بالحديث وخلاص وبليد في العقيدة، يقع ابتلاء بالأمة وإذا أنت صفر، أو تكون رجل في العقيدة ضابط العقيدة ومع ذلك استدلالك بالأحاديث الضعيفة، لا خبرة لك بالحديث. زي مرحلة زي الجنين يا اخواني، الجنين إذا يعني إذا نزل، أنت قد يعني تشفق على الولد، وهل الولد هيعيش هذا ولا مش هيعيش، ومتى يكبر وكذا، لكن أنت تأخذه بالطرق الصحيحة، رضاعة رضاعة مأمونة بطريقة معينة، ثم كذا ثم كذا ثم كذا وكذا، ويصبح شيخا كبيرا، حتى يصبح شيخا كبيرا. فكذلك العلم يحتاج إلى مثل هذا التعاهد، لكن التعاهد الصحيح. ولهذا أهم شيء، أهم شيء لطالب العلم معرفة كيف الطريق، سهل بعد ذلك أن يملأ الخانات، لكن المهم الابتكار فيه. ولهذا أذكر واحد يقولون يعني اذكر لاحد الاخوه احنا في السعوديه، المهم فيه زبادي اسمه زبادي نادك، تمام، وزبادي تروح تشتري زبادي من دكان وخلاص. طبعا اسم اسم اي منتج ده يعني مش سهل، يعني الناس بتدفع فلوس عشان تختبرك اسم منتج يكون سهل وتناوله كده، طريقه العلبه، شكل العلبه، كل الحاجات دي انت بتتهم بيها، انت بتاخد علبه الحاجه في ايدك وانت بتتهم. لا لا، دي في ناس متخصصه تاخد رواتب عشان تطلع لك هذا. المهم بيذكر لي انه ما ادري واحد خد، يعني عمل ايه بقى، اخترع هو حاجه بسيطه خالص، كل المساله ان هو علبه الزبادي. طبعا احنا بنروح نجيب علبه زبادي، علبه زبادي اخدها، طب هتاكلها بايه؟ واللي بيتسال اقول ايه، بلاش نجيب زبادي، يعني انت مثلا وانت في العربيه ومسافر بلاش تجيب زبادي، انا هاكله بايه؟ ما فيش معلقه. فهو اخترع فكره المعلقه، طب يحط المعلقتين داخل علبه مش نافع، فخلاص عمل العلبه نفس المساله، عمل غطاء عالي شويه مجوف بتجوف في المعلقه صغيره كده، يبقى المعلقه صغيره خالص تحط في البتاع وتتغطى بالايه؟ مع لها غطاء كده، لا يبقى حج وفي نفس الوقت. يبقى انا ما وانا في السياره مسافر انا وعيالي هقول ايه؟ انزلوا هاتوا زبادي نادك عشان في معالق. دي هتبيع بقد ايه؟ ده خد حوالي 3 مليون تقريبا، لانه بقى يعني مالوش بقى نسبه، يعني حبه 3 مليون ريال في اختراع مساله المعلقه. طب هو يعني اللي عملها من جيبه؟ بس هو اللي اخترعها، هي فكره. يبقى الفكره دي بكام؟ ب 3 مليون. وعلى هذا القس اشياء كثيره جدا. فكما يربح اهل الدنيا اذا فكر في جزئيه بسيطه مثل هذه، كذلك يربح اهل العلم اذا كان الواحد دائما ينتقل من مشروع الى مشروع، من طريقه الى طريقه، طالما ان كلها فين؟ في حيز طريقه اهل العلم. نعم.
قال عبد الرزاق، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده ونرثه ما يقول.
مثل اخ اخونا علي جاب لي كتاب اليوم، اخونا اسمه احمد، مثلا اراء ابن القيم الاصولي. طيب ما هو ده مشروع، اراء ابن القيم الاصولي. طيب القواعد في مشروع مثلا ثاني، قواعد ابن القيم في اعلام الموقعين، قواعد الفقه ابن القيم. واحد جاب مثلا عامل القواعد، القواعد في المغني لابن قدام، القواعد بس في المغني لابن قدام. ما هي مشاريع بتطلع معاك، مشاريع. امال هي رسائل الدكتوراه والمشاريع هذه ليه؟ هي كلها استنباطات. نعم.
قال عن قتادة ونرثه ما يقول، قال ما عنده، وهو قوله لا أوتين مالا وولدا، وفي حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده. وقال قتادة ويأتينا فردا لا مال له ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونرثه ما يقول، قال ما جمع من الدنيا وما عمل فيها. قال ويأتينا فردا، قال فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير. قال قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرونها، ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، فقال كلا سيكفرون بعبادتهم أي يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما ظنوا فيهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقرأ أبو نهيك كل سيكفرون بعبادتهم. وقال السدي كلا سيكفرون بعبادتهم أي بعبادة الأوثان. وقوله ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما رجوا منهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويكونون عليهم ضدا أي أعوانا. قال مجاهد عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم. وقال العوفي عن ابن عباس ويكونون عليهم ضدا أي قرناء. وقال قتادة قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. وقال السدي ويكون.
وهذه قاعدة عامة ليست في الكفار فقط بل في كل تعاون بين أهل حق وأهل باطل، كما قال سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل اجتماع وكل علاقة ليست لله سبحانه وتعالى فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة، هذا يتبرأ من هذا وهذا يتبرأ من هذا. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن مسجلات كثيرة بين المستضعفين والمستكبرين، هؤلاء كانوا معا لكن ما لهم يتعاتبون يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا، قالت أولاهم لأخراهم قالت أخراهم لأولاهم، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا. ليه؟ لأنها لما كانت على الباطل في الدنيا انقلبت إلى عداوة في الآخرة. كذلك هؤلاء عبدة الأوثان إذا كان يوم القيامة انقلبوا عليهم وكانوا عليهم إيه؟ ضد. فإن كانوا يعبدون عزيرا فإنه يتبرأ منه، حسينا فإنه يتبرأ منه، أو يكونوا أصناما فيكون هذه الأصنام على خلاف ما ظنوا إيه بهم، أي ظنوهم شفعاء فبانوا خلاف ذلك، ظنوهم ما يقربهم من الزلفى فبانوا خلاف ذلك. إذن كل التقاء واتفاق واجتماع يكون على باطل فإنه ينقلب يوم القيامة إلى عداوة. نعم.
وقال السدي ويكونون عليهم ضد، قال الخصماء الأشداء في الخصومة. وقال الضحاك ويكونون عليهم ضد أي قال أعداء. وقال ابن زيد الضد البلاء. وقال عكرمة الضد الحسرة. وقوله ألم ترى أن
أرسل معنى صحيح البلاء الحسرة بخلاف ما ظنوا فيهم أعداء، كل هذه صحيح لأن كل هذه لوازم. نعم.
وقوله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تغويهم إغواء. وقال العوفي عنه تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد تشليهم إشلاء. وقال قتادة تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. وقال السدي تضغيهم طغيانا. وقال عبد الرحمن بن زيد هذا كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقوله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط وهم صائرون إليه صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله.
وعليه فالإنسان ما عليه إلا أن يبذل الأسباب ويضع النتائج عند الله سبحانه وتعالى ولا يستعجلن من أمر شيء. فقد يكون طاغية يعارض الدعوة ويصد عن الحق وأنت تدعو عليه وترد عليه وكذا وتتمنى أن لو هلك اليوم، لكن الله سبحانه وتعالى قد يمهله لحكمة أنت لا تعلمها، ولهذا لا تبالي بهذا الأمر ولا تلتفت إلى هذا الأمر، فإن كل بقدر الله سبحانه وتعالى، أنت ما عليك إلا أن تقوم بالأسباب. فلا تعجل عليهم يا محمد إنما نعد لهم عدا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فالإنسان يبذل الأسباب ويضع النتائج عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال السدي إنما نعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إنما نعدهم عدا قال نعد أنفاسهم في الدنيا. قال تعالى يوما
الحمد لله
حمكم الله
نعد أنفاسهم في الدنيا. الله أكبر. قال طيب نكتفي بهذا.